السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع المغني، وتسير الوصول الحمد لله على كل حال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أحرم فصل، وإن أحرم منفردا ثم نوى أن يجعل نفسه مأموما، وإن أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما. قال فصل: وإن أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما، يعني هو كان منفردا، ورد زيدا يصلي جماعة أو جاءت الجماعة فأقيمت، فأراد أن يدخل في الجماعة وأن يكون مأموما، ثم نوى جعل نفسه مأموما بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاتهم. ففيه روايتان، إحداهما جائز سواء كان في أول صلاته أو قد صلى ركعة فأكثر، لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز، كما لو نوى الإمامة نقل نفسه إلى الجماعة كما لو نوى الإمامة، أنه أصلا إن كان منفردا فإنه إذا انتوى الإمامة معنى ذلك أنه على، يعني انتقل بالنية إلى ما هو أعلى، لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز، كما لو نوى الإمامة، يعني قياسا على الإمامة. ووضع نوع القياس هنا أنه لما يجعل نفسه ينتقل من أن يكون منفردا إلى الإمام، هذه أعلى الدرجة، أعلى نية، نية الإمامة. فإذا قلنا بجواز أنه يكون منفردا ثم يكون إماما، إذا قلنا أن ينقل نفسه من الانفراد إلى الإمامية، من باب أول أن يجوز أن ينقل نفسه من الانفراد إلى المأمومية. هذه وجهة النظر الأولى. الثانية، الرواية الثانية، لا يجوز، لأنه نقل نفسه إلى جعل مأموما من غير حاجة، وهؤلاء يحتاجون إلى الرد على مسألة القياس، فلم يجز كالإمام، يعني الإمام لا يصح الإمام أن ينتقل من الإمام إلى الإمامية المأمومية، لكن نحن نقول يعني هذه معكوسة، لأنه الإمامية المأمومية إن لم يكن لها حاجة في هذا الباب يكون خرج، وإن كان هناك حاجة من قصد أو مرض أو غير ذلك كما حدث لعمر بن الخطاب صح ذلك، وأن عمر الخطاب انتقل من الإمامية إلى المأمومية لكن للحاجة، إن كان أمر الحاجة لا. قال: وفارق نقله إلى الإمامة، يردون على الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى إن كانت القياس على الإمامة، فالقياس على الإمامة هنا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا ينطبق، يبقى الحق يمتنع. قالوا هناك فارق حتى نقول بمسألة الإمامة، النقل من المأمومية للإمامة كالاستخلاف، يعني هناك حاجة لذلك، لأن الإمام استخلف فهناك حاجة، أما أن ينقل نفسه من الانفراد للمأمومية ليس هناك حاجة له ذلك. نقول: لا، أخطأتم، له حاجة، وحاجته أن ينتقل من الانفراد إلى إيش؟ إلى الجماعة، حاجته أن ينتقل من الانفراد إلى الجماعة. فقالوا قول أن الحاجة داعية إليه، داعية إلى مسألة الإمامة. نعم. فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم، يعني هو يقول إذا أراد يقطع صلاته ثم يدخل معهم. والصحيح الرواية الأولى أنه يجوز أن ينقل نفسه من الانفراد إلى المأمومين، يجوز أن ينقل نفسه من الانفراد إلى المأمومين، يجوز، لا سيما أن الحق متواجد وهو المنفعة، بأنه ينتقل من الانفراد إلى الجماعة ويأخذ ثواب الجماعة. قال أحمد: في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاث ينوي الظهر، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة، سلم من هذه وتصير له تطوعا ويدخل معهم، قيل له: فإن دخل في الصلاة مع القوم واحتسب به، قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض، يعني لا يجزئه أن ينتقل، لكن يسلم ويدخل فيبتدئ حتى تكون. لكن كما قلنا أنه إن كان يصلي منفردا فوجد الإمام المؤذن قد أقام وأراد اللحاق له أن يلتحق لأن الحاجة داعية إلى ذلك، كما أنه له أن يلتحق في مسألة الإمام عند الاستخلاف. أشكر فضلك أستاذ. ممتاز بس أنا أجيب كده
شيلوا من الجهاز
سواء بتشحن هو كده بتشحن
فكره بيتشحن طالما دي ما نورتش يبقى
لسه
الجهاز ما بيقدرش يشحن
خلاص. انت بقى ضاع الشحن فيه بقى هو نفسه.
لا ما الشحن ده سامسونج. طب انا هجيب لك وصله
العراق. بوب ماشي ما بيقدرش يشحن هو هيجيب وصله انت انا أعتذر لكم. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى عليكم السلام عليكم. أحسن الله عليكم جميعا، رفع الله مقامكم ونفع الله بكم الأمة الإسلامية. فصل. إن أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر. فصل. إن أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر، يعني هو صلى مع الإمام ولكنه ما استطاع أن يتم فانفرد. قال فصل. وإن أحرم مأموما مع الجماعة ثم نوى مفارقة الإمام، وهذه أصلها حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، وإتمامها منفردا يعني أتمامها منفردا لعذر جاز، لما روى جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه شوية يفتحه إن شاء الله. لما روى جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له نافقت يا فلان؟ قال ما نافقت، ولكن لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين اقرأ سورة كذا وسورة كذا. قال وسورة ذات البروج والليل إذا يغشى والسماء والطارق وهل أتاك حديث الغاشية. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله. فهنا عنده دليلان من الحديث أنه صلى، لما صلى مع معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى معاذ بهم متنفلا وهم على الفرضية فأطال في قراءة سورة البقرة فخرج الرجل فصلى. عندهم دليلان، الدليل الأول أن الرجل انفرد وفعل ذلك والنبي لم ينكر عليه، النبي لم ينكر عليه هذا الفعل، وأيضا لم يقل له أعد الصلاة، لم ينكر الفعل ولم يقل له أعد الصلاة، فدل ذلك على جواز الفعل ودل ذلك على صحة الصلاة. فيكون المعنى هنا في هذا الباب هو أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من المأمومية إلى الانفراد، يجوز. وهذه المسألة ليست متعلقة بالأكبر بالأعلى أو الأدنى، فهنا نقول أن المسألة على الجواز أن ينتقل من الانفراد إلى المأمومية وعلى الجواز أن ينتقل من المأمومية إلى الانفراد. لأنه لما صلى مع معاذ صلى مأموما، لكنه لما أطال معاذ انفرد، انفرد وصلى والنبي لم يأمره بالإعادة. ولذلك قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة، ولا أنكر عليه فعله، ولا عذرت يخرج لأجلها مثل مشقة بتطويل الإمام أو المرض أو خشية غلبة النعاس أو شيء يفسد الصلاة أو خوف فوات مال أو تلف أو فوت الرفقة أو من يخرج من الصف لا يجد من يقف معه وأشبه هذا. وإن فعل ذلك لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما تفسد صلاته. يعني هنا ما أدرك بس اتصل رحمة الله عشان تاخذ منه العلاقة بنا. تعال يا شيخ، عشان قلت لك المسألة محتاجة. قبل ما يفتح هناخد لحم صوت لسه واحد هو رأى بس اصور اهو اهي هتكتب الصورد والخده من بس خلي بالك متمنى بس خلي بالك قوله بس عشان اعرفك عشان اعرف انا مش هيديله لما اعرفه معايا. نعم. قال والثانية الرواية الثانية تصح لأنه لو انفرد يقول المصنف وإن فعل ذلك لغير عذر، يعني هو فعل ذلك لعذر لأنه كان عامل نفسه وأطال وكان الإرهاق قد أصابه لذلك خرج، فلو حاجة في ذلك يقول لو فعل ذلك من غير عذر ففيه روايتان. الرواية الأولى تفسد لأنه ترك متابعة إمامي لغير عذر أشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة، لأنه لو ترك من غير نية المفارقة تفسد صلاة. لكن صحيح أنه له أن ينفرد في الحالتين، له أن ينفرد حتى لو لم يكن له عذر أو حاجة. ولذلك قال والثانية تصح لأنه لو نوى المنفرد كونه مأموما لصح في رواية فنية الانفراد أولى. يعني هو بيقول انتقل من الأدنى إلى الأعلى فصح، فلأن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى فصح. يعني هو انتقل من الانفرادية إلى المأمومية هذا أعلى. إذا قلنا إذا انتقاله للأعلى صح فالانتقال من الأعلى الأدنى من باب أولى يكون أصح. وهذه الرواية الصحيحة في هذا الباب أنه لو انتقل من المأمومية إلى الانفراد صح له ذلك، لكنه لا يأخذ أجر الجماعة. لذلك قال إن المأموم قد يسير منفردا بغير نية إذا سلم إمامه، يعني لا يقال بأنه لو انفرد من غير نية تبطل. قال المأموم قد يسير منفردا بغير نية وهو مسبوق إذا سلم إمامه، وغيره لا يصير مأموما بغير نية بحال. قال فصل وإن أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل نفسه إلى الائتمام بإمام آخر. عندنا هذه الصور، أحرم مأموما ثم صار إماما، صار إماما بالاستخلاف كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع عبد الرحمن بن عوف عندما طعن استخلفه عمر بن الخطاب، أو نقل نفسه إلى الائتمام، يعني كان إماما فنقل نفسه إلى الائتمام، أو كان مأموما لزيد فنقل نفسه بالمأمومية إلى عمر. يقول فصل وإن أحرم مأموما ثم صار إماما كما قلنا يكون بالاستخلاف، ثم صار إماما أو نقل نفسه إلى الائتمام بإمام آخر، يعني انتقل من زيد الإمام إلى عمرو. جاز في موضع واحد وهو إذا سبق الإمام الحدث، يعني إذا كان الإمام أحدث فهنا الآن له أن ينتقل من المأمومية إلى الإمامية، أو ينتقل من نية الإمام زيد إلى الإمام عمرو. يعني زيد يصلي بالناس وهو في الركعة الثانية أحدث فخرج، فالمأموم له حالان: الحال الأولى أن ينفرد، أن يصير إماما، يعني يكون هو المستخلف فيصير إماما فينتقل من المأمومية إلى الإمامية، أو يصير مأموما لكن الإمام آخر، وهو أيضا إذا استخلف الإمام إماما آخر وهو ينتقل بنيته من الإمام الأول إلى الإمام الثاني. وذلك قال: وإن أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل نفسه إلى الائتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد، وهو إذا سبق الإمام الإمام الحدث فاستخلف من يتم بهم الصلاة، وقد ذكرنا هذا، ولا يصح في غيره إلا أن يدرك اثنان بعد الصلاة مع الإمام. والمعنى: دخل زيد وعمرو فصليا مع عبيد، فسلم عبيد وكان مسبوقين، فلما سلم وانفرد أما بعضهم بعض، ذهب أولهما يأتم بآخرهما إلا أن يدرك اثنان بعد الصلاة مع الإمام، فلما سلم ائتم أحدهما بصاحبه في بقية الصلاة فيها وجهان. وإنه ما دخلت المكسر لسه بص بقى جالس يعمل إيه. ممكن تدخلوا على تليفون محمود، النت طالما عامل كده النت ضعيف. انا دي بقى يقول: إلا أن يدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام، فلما سلم ائتم أحدهما بصاحبه في بقية الصلاة فيها وجهان، وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم أو مأموم له فسدت صلاتهما. لما؟ لأن الأول ائتم بما ليس بما لا يكون إماما، ليس محل الإمامة، والثاني أيضا أما من لم ائتم بمن لم يكون إماما. هل بث فيه شيء؟ حبك الله إذا حسنا فيه. فلذلك يكون فسد صلاتهما معا. نعم. قال: وإن نوى الإمام الائتمام بغيره لم يصح إلا في موضع واحد، وهو أن يستخلف، هو أن يستخلف، يعني الإمام لا يصح له أن يأتم بغيره إلا أن يستخلف، حدث أو مرض أو 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 طعن، كما فعل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم، دخل كده الحمد لله، جزاك الله خير. كيف دخل؟ ما أراه دخل. عاجل بصوت مثلا. الحمد لله رضي الله عنكم. قال: وإن نوى الإمام الائتمام بغيره لم يصح إلا في موضع واحد، وأن إذا استخلف الإمام من يصلي ثم جاء في أثناء الصلاة فتقدم فصار إماما وبنى على صلاة خليفته. وبذلك ثلاث روايات وقد ذكرناها. والحق أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه عندما حمل وذهب إلى أبي بكر هل صلى إماما أم مأموما. وإن كان صحيح الراجح أنه صلى إماما أيوة أهو شفت هو كده اكتب بيان المون محمد حسن الغفار بس بالعربي المون هو هنا ليه يا ابن الحلال اموت انا هتلاقي الف باء اهي يا استاذ عربي انت متعلم تعليم حضرتك ايه اردو ولا تعليم حضرتك ايه كده. واصلها كما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر صلى بابي رضي الله عنه وارضاه بالناس ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على يسار ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. واختلفوا هل كان اماما ام مأموما. الصحيح انه كان اماما ما كان مأموما كان اماما. قال فصل من ادرك الامام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف. نعم اعمل بقى كده حضرتك ايوه اهو كده دخل بوركت مسألة. ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى وهذا كله برمتي على حديث أبي بكر. نعم. ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد قيل لا تعد وقد أجزأته صلاته فإن عاد بعد النهي لم تجزئ صلاته. ونص أحمد رحمه الله تعالى على هذا على أساس أنه كان جاهلا لذلك الجهل صار يعني عذرا. جملة ذلك أن من ركع دون الصف ثم دخل فيه لا يخلو من أحوال ثلاثة. إما أن يصلي ركعة كاملة. إن صلى ركعة كاملة فهذا صلاة لا تصح. لما؟ لأنه صلى منفردا خلف الصف فلا تصح صلاته. أو قال لا تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الثاني حالة الثانية أن يدب راكعا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو أن يأتي آخر فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه. يعني إما أن يصلي منفردا ويأتي آخر معه فلا يكون منفردا قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته تصح. لما؟ لأنه أولا أدرك الإمام ركعا. الأمر الثاني أنه لم يكن منفردا خلف الصف صحت الصلاة بذلك. ولأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة وإدراك الركعة بالركوع وإن كان الحديث فيه شيء من يعني جاء موقوفا المرفوع عن ابن مسعود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وحقيقة الأمر هي حديث أبي بكر هو الأصل في هذا ويستأنس بعد ذلك برواية ابن مسعود. فقد أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. وممن رخص في ركوع الرجل دون الصف زيد بن ثابت وفعله ابن مسعود وزيد بن وهب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة وسعيد بن جبير وابن جريج وجوزه الزهري ستة من الصحابة فكانوا يفعلون ذلك. ستة من الصحابة كانوا يفعلون ذلك. نعم. وأيضا ابن جريج وجوزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي إذا كان قريبا من الصف أنه يركع قبل الصف ويمشي إليه. الحال الثالث إذا رفع رأسه من الركوع ثم دخل بالصف أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة فهذه الحالة يحمل عليها قول الخرقي ونص أحمد فمتى كان جاهلا بتحريم ذلك صحة الصلاة. انقطع تاني؟ لا انقطع لأنه أغلق الشحن. تعال شوف بقى. ما فيش اي لقه تانية؟
الشواحن والشحن
لازم يكون قوي.
إن كان جاهلا بالتحريم صحت صلاته، وإن علم لم تصح. على أنه رفع من الركوع وكان منفردا، عليكم السلام صبر كاسب. وروى أبو داود عن أحمد أنه يصح ولم يفرق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأن أبا بكر فعل ذلك وفعله من ذكرنا من الصحابة. عامة التفريق بلا مفرق، إلا أن يقول أنا قلت أنه يعني أتم ركعة كاملة بغير اتباع أو كان منفردا. هو صحيح أن نقول في الحالتين إن كان قد أدرك الإمام راكعا فإنه قد أدرك ركعة وصحت الصلاة على ذلك أو صحت المأمومية على ذلك. ويقول رفع رأسه من الركوع ثم دخل في الصف، أو جاء آخر فوقف معه حتى لا يتم الركعة منفردا. يعني في هذه الحال التي يحملها قول الخرقي أنها لا تصح إلا إذا كان جاهلا بالتحريم، والرواية الثانية توافق فيها الجمهور أنها تصح، لأن الجمهور أصلا لا يقولون بأن المنفرد خلف الصف تبطل صلاته، هم لا يقولون بذلك أصلا. لذلك أشوف هنا طبعا الإمام ابن قدامة يرجح الأولى، قال ولنا ما روي أن أبا بكر انتهى إلى النبي وهو راكع، يعني لابد يدرك الإمام راكعا، لأنه لا يدرك الركعة إلا بركوع من أدرك الركعة، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وراه أبو داود، ولفظه أن أبا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعود. فلم يأمروا بإعادة الصلاة ونهوا عن العود. هم يقولون النهي عن العود دلالة أنها لا تصح، لأنه عذره في إن شاء الله أستاذ حسن بإذن الله أبشر خيرا. قال فلما أبي عبد الله ونهى عن عود، والنهي يقتضي الفساد، يعني لا تصح، والنهي يقتضي الفساد. فإن قيل إنما نهاه عن التهاون والتخلف عن الصلاة، قلنا إنما يعود النهي إلى المذكور. حقيقة الأمر إنما نهوا عن التهاون، ما نهوا عن العود، وإلا لو كان النهي عن العود وعلمه الصحابة لما فعلها ستة من الصحابة، لما فعلها ستة من الصحابة. ولما فعلوا ذلك علمنا أنهم علموا أن الأمر على العموم، ليست مسألة أنه كان جاهلا فلو عاد تبطل، لا، ستة خلف أبي بكر فعلوا ذلك، علموا فعل البكرة. قال ولم يسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التهاون، إنما نسبه الحرص ودعا له بالزيادة فكافيه، فكيف نوع عن التهاون ومنسوب إلى ضده. عامة في الحالتين عندما قال له تحت الأمر مش مشاكل عين، إنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال فيها بأنه نهى وأنه لو عاد تبطل الصلاة، لأن ستة من الصحابة فعلوه، هذا الأصل. إذا ما فعلوها إلا هم يعلمون أنها ليست خاصة بأبي بكر أو ليست خاصة بالجهل، إنما هي على العموم، من ركع خلف الصف ومشى فله ذلك. وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تصح صلاة عالما كان أو جاهلا، لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة، لم يدرك في الصف الركوع بأحمد هنا في الرواية الثانية بيشترط أن يدرك الإمام راكعا يكون في الصف. يا رب اشتغل لسه واحد برضه. أعرف من أنا مش فاهم يا حسن إيش اللي عندك؟ وهل هذا يعمل حديث أبي بكر على أنه دخل في الصف قبل أن يرفع أن يستلم رأسه؟ وقال أبو هريرة لا أركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف. يعني هم يقولون لابد أن يدركه راكعا وأن يدخل في الصف راكعا فيدرك الإمام راكعا، وهو يدخل في الصف راكعا إذن تصح بذلك. ما له قال ولم يفرق القاضي في هذه المسألة بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل وبين من دخل فيه راكعا، وكذلك كلام أحمد والخرقي. أعوذ بالله تكلم في شيء محمد. أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بالله ايه البلاوي السوداء اللي بتحدث علينا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أقول إخوتي الكرام، قال المصنف ولم يفرق القاضي في هذه المسألة بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل وبين من دخل فيه راكعا، وكذلك كلام أحمد الخرقي لا تفريق، والدليل يقتضي التفريق فيحمل كلامهم عليه. وحقيقة الأمر أن الدليل يقتضي التفريق، الدليل يقتضي التفريق في ذلك، لأنه أبا بكر ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصف راكعا. لأن أبا بكر دخل في الصف راكعا. قال فصل وإن فعل هذا لغير عذر ولا خشي الفوات ففي وجهان أحدهما يجزئ، لأنه لم يجز مطلقا لم يجز حال العذر كالركعة كلها. وهذا صحيح، وهذا الذي فعله ستة من الصحابة على غرار فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال والثاني لا يجزئ، لأن الأصل أن لا يجوز لكون يفوت في الصف ما تفوت راكع بفواته، وإنما أبيح في المحظور لحديث أبي بكر. ما كان عند أبي بكر عذر غير أنه أراد أن يدرك. كل الذي عند أبي بكر أنه أراد أن يدرك الإمام، وش العذر اللي كان عند أبي بكر؟ أراد أن يدرك الإمام. فحقيقة الأمر أنه يدرك، بأنه إذا ركع خلف الصف ومشى إلى الصف صح ذلك وصحت صلاته. بس واحد ممكن في أي لحظة يفسر. نعم ليتك تحدثني في الهاتف إن شاء الله، بأفتحه ومغلق أفتحه إن شاء الله. لو في أسئلة تفضلوا.